لنضيع سدى ما في الدنيا.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. إيران تقول إن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي، وتؤكد أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. وصنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية بالعمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن دول الغرب تمارس الكذب فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشددا على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوة من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية، ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي، مؤكدا أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. واعتبر تخت روانشي أن الطريق السهل لأمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي هو تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق، مضيفا أن إدارة جو بايدن أعلنت أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إلا أننا لم نشهد لغاية الآن أي تغيير في السياسة الأمريكية. وأشار تخت روانشي إلى أن ما تريده إيران ويريده المجتمع الدولي هو عودة الولايات المتحدة إلى ما وافقت عليه عام 2015. قال المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن قدرات إيران الدفاعية قائمة على أسس علمية ومعايير قياسية عالمية. وأكد الأدميرال سياري أن السبيل لمواجهة التهديدات المستقبلية يكمن بالتقدم العلمي وبلوغ الاكتفاء الذاتي بمجال إنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية المطلوبة. وأضاف أن أسس المعرفة الدفاعية اليوم قائمة على الطيران المسير والغواصات والروبوتات البرية المسلحة، مؤكدا ضرورة مواكبة مسيرة التقدم العلمي في شتى المجالات العسكرية والدفاعية. نفذ سلاحا الجو والمسير والقوة الصاروخية اليمنيان عملية توازن الردع الخامسة الهجومية مستهدفين العاصمة السعودية الرياض ومواقع عسكرية للعدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن الجيش دك مواقع حساسة في العمق السعودي بصاروخ باليستي من طراز ذو الفقار وعدة طائرات مسيرة، مشيرا إلى قصف مقار عسكرية في أبها وخميس مشيط بقطاع عسير بواسطة طائرات قاصف K2. وشدد العميد سريع على مواصلة هذه العمليات والتوسع بها كرد على العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني، مجددا تحذيره لسكان المناطق المستهدفة بضرورة الابتعاد عن المواقع والمطارات العسكرية. وحول العملية الهجومية الأخيرة للجيش اليمني ضد مواقع سعودية حساسة، تابعوا هذا التقرير.
بالصواريخ الباليستية والمسيرات عملية يمنية كبرى في العمق السعودي تستهدف مواقع عسكرية حساسة في العاصمة الرياض ومدن أخرى جنوبية المملكة. عملية نفذها سلاح الجو المسير والقوات الصاروخية اليمنية حملت عنوان عملية توازن الردع الخامسة، واستمرت من مساء السبت وحتى صباح الأحد بحسب المتحدث باسم قوات المسلحات اليمنية العميد يحيى سريع.
تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار وخمسة عشر طائرة مسيرة، منها تسع طائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة، استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، وست طائرات مسيرة نوع قاصف توكي استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
وأكد سريع أن العملية تأتي ردا على تصعيد تحالف العدوان المستمر وحصاره المتواصل للشعب اليمني، فيما دعا سكان المناطق المستهدفة إلى الابتعاد عن جميع المواقع والمطارات العسكرية. وكانت مصادر إعلامية وشهود عيان قد أكدوا سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الرياض، فيما اعترف تحالف العدوان السعودي بالهجمات اليمنية. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ فوق الرياض، كما تم اعتراض ست طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية ومدينتي جازان وخميس مشيط. وبحسب المالكي فإن الدفاعات السعودية اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن السعودية لن تنعم بالسلم طالما استمرت بعدوانها على اليمن، وتوعدت الرياض باستمرار العمليات وتوسيعها أكثر فأكثر طالما العدوان والحصار على اليمن متواصل.
أكد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أن طهران مستعدة لمساعدة العراق في المجال الأمني. وأضاف مسجدي أن بلاده تريد أن يستتب الأمن تماما في العراق، قائلا: كل من يضعف أمن العراق أو ينتهكه لا نقبل به ولا ندعمه، وأن القوات الأمنية العراقية تستطيع حفظ الأمن في العراق بصورة جيدة. وقال مسجدي إن من المهم للعراق أن ينعم كل مواطن فيه بالأمن والأمان، ويجب أن يتعاون الجميع في سبيل تحقيق ذلك. شرعت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحج الشعبي بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية بمحافظة ديالى على محورين. مصدر عسكري مسؤول بالحج أوضح أن مدفعية الوحدات الحكومية دكت مقرات الإرهابيين لشل حركتهم، مشيرا إلى انطلاق المهام بإسناد جوي ومشاركة كافة مديريات الحج بتقديم الرصد الاستخباري والدعم اللوجستي. ونجحت الألوية المشاركة بتطهير عدة قرى في قضاء خانقين، فضلا عن فتحها عدة طرق بديلة لتأمين تقدم القوات. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 114 مليون شخص، مع تجاوز الوفيات الناجمة عنه حاجز 2,500,000. وتخطت نسبة الإصابات في الولايات المتحدة 29 مليون حالة، تليها الهند بما يفوق 11 مليونا. وبقيت البرازيل بالمرتبة الثالثة على المستوى العالمي بعد تجاوز حالات الإصابة فيها 10,500,000. تعقبها روسيا بتسجيلها ما يزيد عن 4 ملايين حالة. وحلت بريطانيا بالمركز الخامس ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة، تتبعها كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ثم تركيا على التوالي. وأخيرا أعلنت متحدثة الصحة الإيرانية سيما سادات لالي تسجيل 8010 إصابات جديدة و93 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت سادات لالي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا ارتفعت بذلك إلى أكثر من 1,630,000، فيما تجاوز الإجمالي الوفيات عتب 60,000 حالة. ولفتت إلى تعافي أكثر من 1,390,000 من المصابين بالوباء لغاية الآن. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. إيران تقول إن أمريكا ما زالت منتهكة الاتفاق النووي، وتؤكد أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. وصنعاء تعلن تنفيذ عملية عسكرية بالعمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل. في هذه الحلقة تحت عنوان التفاؤل ومستقبل الشباب القادم، رافقونا أيها الكرام.
مستمعين الأفاضل، في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في إيران طرح قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عدة خطوط أساسية من أجل توجيه الجيل الجديد ووضعه أمام استحقاقات المرحلة القادمة. ومن أهم النقاط التي تطرق إليها سماحة الإمام الخامنئي هي أن الثورة الإسلامية في إيران هي الأكبر في العصر الحديث، حيث ضمنت أمن البلاد واستقرارها وأنهت عهدا من التخلف والانحطاط.
كما أشار سماحته إلى التحديات والصعوبات الاقتصادية قائلا: إن حلول المشاكل الاقتصادية تتمثل بخطة الاقتصاد المقاوم، وليس بالرضوخ أمام الأعداء وتقبيل مخالب الذئب.
كما وضع الشباب أمام العقود القادمة قائلا: إن عقود المستقبل هي عقودكم، وأنتم من يجب أن تحموا ثورتكم وتقربوها أكثر ما يمكن من مبدئها الكبير، ألا وهو إيجاد حضارة إسلامية حديثة.
أما الوصايا التي أشار إليها سماحته فهي تشير إلى النظرة التفاؤلية التي يدعو إليها سماحته في مواجهة كل الأحداث، حيث يقول سماحته بهذا الصدد:
إن أول توصية لي تتمثل في الأمل والنظرة المتفائلة نحو المستقبل، فبدون هذا المفتاح الأساس لجميع الأقفال لا يمكن القيام بأي خطوة، كما أنني شخصيا ابتعدت دوما عن الأمل الكاذب الخداع، لكنني حذرت وأحذر نفسي والجميع من اليأس والخوف الكاذب أيضا، وإنه طيلة هذه 40 عاما تمحورت السياسة الإعلامية والدعائية للعدو وأكثر خططه حول زرع اليأس بين الجماهير وحتى بين مسؤولينا ومدرائنا تجاه المستقبل.
أيها الأفاضل، أما الآن نستضيف عبر الهاتف خبير البرنامج الدكتور عبد اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. ما هي أهمية زرع الأمل في جيل الشباب وبناء روحية التفاؤل والانطلاق بالشباب نحو 40 الأمل كما يعبر عنها الإمام الخامنئي حفظه الله؟
أولا تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين، ونبارك لهذه الأمة الإسلامية وجود هذا القائد الرباني الذي تمكن من أن يحفظ إرث الإمام الخميني والشهداء طيلة هذه السنين الطويلة من المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي والإقليمي. يعني عملية زرع الأمل التي يوصي بها ويشدد عليها تعني أن المستقبل لهذه الشعوب يبنى على جيل الشباب، لأنهم هم من سيتولون إدارة شؤون بلادهم عاجلا أم آجلا. ونسأل الله بطول العمر لسماحة القائد حتى يبقيه حرزا فوق شعوب العالم أجمع المستضعف. هذه المسألة هي تتعلق بالاستراتيجية البعيدة المدى التي ينظر إليها الإمام، بأن الجيل الشباب هو الذي سوف يحمل على عاتقه أعباء هذا الإرث الطويل من التضحيات، سواء تضحيات الشهداء في الجبهات أو تضحيات المقاومين الآخرين في الجبهات الداخلية وعلى كافة المستويات السياسية وغير السياسية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها 4 باعتزاز واقتدار.
مستمعين الأفاضل، الإمام الخامنئي دام ظله عبر التركيز على الأمل والتفاؤل يدعو إلى الاستعداد وتفعيل المواهب العلمية والبحثية لدى شعبنا وجعلها أعلى من المتوسط العالمي. والآن بدأت نهضة علمية في البلاد فاجأت المراقبين العالميين بسرعتها.
كما أن سماحته يرى ضرورة إثراء عملية الاستقلال وفي جميع الفصول والمراحل، حيث يرى سماحته أن حصيلة جهود 40 عاما هي بلد وشعب مستقل حر مقتدر ذو عزة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية وصاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، مما يتطلب الاستمرار في هذا الواقع ومضاعفة العمل من أجل المزيد من العزة والكرامة والتطور.
وبما أن ثورتنا الإسلامية مستمعين الأفاضل بوصفها ظاهرة حية وذات إرادة، كانت دوما مرنة ومستعدة لتصحيح أخطائها، لكنها لا تتقبل إعادة النظر ولا الانفعال. وحول هذا الموضوع نعود ثانية للدكتور عبد اللقيس. دكتور، يعني كيف يرى سماحة الإمام ضرورات تحقيق الاستقلال الحقيقي للبلاد ومواجهة التحديات القادمة؟ تفضل.
طبعا يعني هناك توصية كان قد قام بها الإمام الراحل منذ أن انتصرت الثورة، وكان قد أوصى بها جميع المسؤولين في بداية الانتصار، بأنهم من الضروري جدا بل الواجب الشرعي، ومن يتخلف عليه كان هناك نص بأنه سوف تتم محاسبته وقد تصل جريمته بتهمة الخيانة العظمى فيما لو تقاعط عن تأمين مستلزمات كاملة للشباب الطموح والنوابغ في الجمهورية الإسلامية من كل أطياف الشباب والذكور والإناث على حد سواء، بمعنى أنه كان يوجب على المسؤولين بأن يهتموا بكل النبوغ وبكل إمكانيات وتنشيط الموارد البشرية والاهتمام بها، حتى وصلت الجمهورية الإسلامية بمتابعة حثيثة من الإمام الخامنئي إلى ما وصلت إليه، بمعنى أنه لا يجب على البلاد أن تستورد أي نوع من الطاقات البشرية من الخارج طالما أنها تعج وتضج وملأة بالطاقات على مختلف المستويات، ولكن يجب استثمار هذه الطاقات البشرية عبر برامج يعني ممنهجة لتستنبط كل هذه العقول وتطلق لها العنان نحو المزيد من التألق والإنتاج الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي والصناعي والتقني والتكنولوجي وبكل مختلف الميادين. فهذا الأمر له غاية في الأهمية بأن تكون عملية الاعتماد والبناء والتطوير ذاتية وداخلية، حتى تصل الجمهورية بحول الله وقوته إلى مراحل تصدير العقول والكفاءات كما هو الحال حاليا، بأن هناك الكثير من الدول تريد أن تتعلم، وخاصة ما سمعناه في قمة كوالالمبور بأن رئيس ماليزيا يعني تفضل بسؤال المسؤولين الإيرانيين بأنه إذا كان بالإمكان نقل الكثير من الخبرات وخاصة في خبرات مقاومة الحصار وتقنية الاعتماد على الاقتصاد المقاوم في أكثر من ذلك من الميادين. فهذا الموضوع له هذا البعد الاستراتيجي الكبير في فكر الإمام الخامنئي حفظه الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محور هذا اللقاء التفاؤل ومستقبل الشباب القادم.
نعم أعزائي الكرام، وعلى ضوء هذه المعطيات يدعو سماحة الإمام الخامنئي صناع المستقبل أن يأخذوا بنظر الاعتبار أنهم يعيشون في بلد منقطع النظير من حيث الإمكانيات والطاقات الطبيعية والبشرية، مما يتطلب رفع الهمم العالية ودوافع الشباب الثورية لتستطيع أن تفعل الإمكانيات وتثمرها وتخلق قفزة في التقدم المادي والمعنوي للبلاد بالمعنى الحقيقي للكلمة.
والأهم من ذلك فإن سماحة الإمام الخامنئي يرى أن أي حل للمشاكل مع أمريكا ضرب من الجنون، لأن أمريكا هي أم الفساد وهي أم المشاكل. ومن هنا يقول سماحته:
لا يمكن تصور حل أي مشكلة مع أمريكا، وإن التفاوض معها لا يعود سوى بالضرر المادي والمعنوي.
وسماحة الإمام الخامنئي يؤكد في بيانه الاستراتيجي على التحلي بالأمل المشفوع بالنظرة الواقعية حيال المستقبل والدور المنقطع النظير للشباب على صعيد اتخاذ الخطوة العظيمة الثانية باتجاه تحقيق التطلعات، مخاطبا الشباب وجيل المستقبل في إيران، منوها إلى أن هذا الجهاد العظيم رهن بتحقق 7 نقاط أساسية.
وفي هذا البيان مستمعينا الأفاضل، قال قائد الثورة الإسلامية: قلما تلجأ الشعوب المضطهدة إلى الثورة، ومن بين هذه القلة من الشعوب التي لجأت إلى الثورة قلما تنجح في تحقيق أهداف الثورة ومبادئها، لكن الثورة الإسلامية للشعب الإيراني التي هي أكبر وأكثر الثورات الحديثة شعبية كانت الثورة الوحيدة التي استطاعت أن تتجاوز 40 عاما دون أن تخون مبادئها.
وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية استطاعت أن تنهي مرحلة من الانحطاط والتبعية للآخر، مشيرا إلى أن البلد في حقبة القاجاريين والبهلويين قد شهد تحقيرا وتخلفا كبيرا، والآن وبعد ثورة الإسلامية أصبح يسير في مسار التقدم والرقي.
وحث قائد الثورة في هذا البيان مستمعين الكرام الاستراتيجي على الأمل الحقيقي بالمستقبل ودور الشباب منقطع النظير في اتخاذ الخطوة الكبرى الثانية نحو الأهداف، وخاطب الشباب وصناع المستقبل لإيران المقتدرة مبينا ضرورات هذا الجهاد الكبير في 7 فصول أساسية تناولنا في السابق العديد منها.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، لماذا يدعو سماحته الشباب بعدم تعليق الأمل على أمريكا، مع تأكيده على أن أمريكا لا يمكن أن تنفع معها أي مفاوضات أو أي حلحلة للمشاكل لأنها أم الفساد وأم المشاكل؟
طبعا يعني مسألة العداء لأمريكا ليست مسألة عداء شخصي ابتكرها الإمام الخميني وتبعه عليها الإمام الخامنئي، لكنها مسألة واقعية وحقيقية، لأنه لا يمكن أبدا الدمج ما بين الملائكة والشياطين. هذه مسألة ربانية منذ أن خلق الخالق قال للإنسان إن الشيطان لكم عدو مبين، وبالتالي أمريكا تجسد كنظام وليس كحالات شعبية أو كأفراد من المجتمعات المختلفة، أبدا كنظام هي واقعا تمثل حالة الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكان هذا هو أدق وأبلغ توصيف وصفت به هذه الإدارات المتعاقبة التي قامت بالأساس على القضاء على تاريخ طويل من الشعوب الأصليين الذين سموا زورا بالهنود الحمر، وتم تشويه تاريخهم لأنه تم القضاء على أكثر من 50 مليون مواطن أصلي نتيجة الغزوات الاستعمارية التي قام بها هؤلاء القراصنة البيض الذين غزوا أمريكا انطلاقا من أوروبا وبعد أن كانوا مطرودين من أوروبا. وكل التاريخ الآخر هو تاريخ مدور يريد أن يوهم الآخرين بأن الأوروبيين اكتشفوا هذه القارة على قاعدة وأن هذه القارة كانت غير موجودة، كما يريد البعض أن يوهم الناس بأنه اكتشف مثلا دواء للسرطان وهو غير موجود حاليا مثلا. على هذا الأساس يوهمون الشعوب كلها بأن هؤلاء الأوروبيون الأجلاف القراصنة قد اكتشفوا قارة أمريكا. لا يقال أنهم استعمروها، بل اكتشفوها على أنها كانت مخفية ولم توجد إلا قبل اكتشافهم لها. هذا تزوير لكل الحقائق والتاريخ، ولذلك من انتشار هذه الدولة المارقة والخارقة لكل القواعد الأخلاقية والبشرية والإنسانية والقانونية الدولية هي حقيقة أم الفساد وإلهة الفساد وإلهة الإرهاب، وبالتالي لا يمكن أبدا الدمج ما بين الماء والنار، لا يمكن الدمج بين الحياة والموت.
بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تحت عنوان التفاؤل ومستقبل الشباب القادم.
نشكر لكم حسن المتابعة وحتى الملتقى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادة، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادة، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. نفسك والناس واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس واسلك
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
كما قلنا إن الإمام علي عليه السلام أوصى في كتابه القيم نهج البلاغة ولده الحسن عليه السلام بذكر الموت كثيرا، والوصية لنا جميعا، ودعاه إلى أن ينور قلبه بالحكمة وأن يحييه بذكر الموت، إذ أراد عليه السلام أن نكون جميعا على يقظة تامة من فجائع الدنيا، فالفناء أمر واقع لا محالة. ولو أمعنا النظر قليلا في عالم الأسلاف، من أين جاءوا وكيف مضوا وإلى أين ارتحلوا، لبان لنا أنهم غادروا الأحبة واستقروا في دار الغربة، ولا بد أننا سنلحق بهم يوما ما. فالأولى بنا أن نعمل على إصلاح أمور دنيانا، وألا نشتري الدنيا بالآخرة، وألا نقول ما ليس لنا به علم. والحقيقة هي أن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام أراد منا أن نحيي قلوبنا بذكر الموت، فإن فعلنا نجونا من مزالق الشيطان. مستمعين الكرام، نود أن نؤكد هنا أن التذكير بالموت هو من ضمن التعليمات المهمة التي تتبناها الأديان المختلفة، حتى إن بعض المدارس الفلسفية أيضا طرحت موضوع الموت، ولكن ليس للهدف الذي تقصده الأديان نفسه. فتلك المدارس الفلسفية تؤمن بالموت أكثر من الحياة، وبالوجود أكثر من العدم. بعبارة أخرى، تتبنى الموت وسيلة لمعرفة الإنسان، وأقصى غايتها هي أن تعطي تعريفا أدق للإنسان والحياة البشرية، ولكنها في الوقت ذاته لا تدل الإنسان على العوالم الأخرى، ولا تعبأ بطريقة تذكره بالاستفادة والاستقامة قبل الموت لكي يفوز بالنجاة مما بعد الموت من هول منتظر. أصدقائنا الأعزاء، إن المجتمع البشري قلما يفكر بالموت اليوم، وذلك للغفلة التي تسود حياة الناس عامة. ولكن لو تبنى المجتمع هذا المذهب لتابه الاضطراب الدائم كما يضطرب المحتضر، ولتغير المسار الذي يسلكه في حياته حاليا، وذلك بتقلص الرغبات وتزايد رغبات أخرى. فالإنسان الواعي يصبو إلى تحقيق أهداف سامية تختلف عما يصبو إليه في يومه هذا من أهداف آنية قد لا تتجاوز رغيف الخبز أو قطعة القماش. وهناك من الزعماء والمفكرين من يعمل جاهدا بين حين وآخر لتبديل هذا المعقول غير الإرادي إلى معقول إرادي يساعد على يقظة الجميع من الناس. فالناس في الحقيقة يذكرون الموت كل بحسب طريقة حياته. ففي كتاب إحياء العلوم باب ذكر الموت قسم الغزالي الناس من حيث رأيهم بالموت وتذكرهم إياه على ثلاث فرق. الفرقة الأولى أولئك الذين يعيشون في غفلة عن الموت، يملأ قلوبهم حب الحياة، يتمسكون بهذه الدنيا ولا يذكرون الموت، وإذا ذكروه تنفسوا الصعداء ونسوا حلاوة الحياة. والفرقة الثانية هم أولئك التائبون الذين تنبهوا وتيقظوا فندموا على ما ارتكبوا من سيئات، وهؤلاء إذا تذكروا الموت ندموا على ما فاتهم وخافوا من أن تكون الأيام قد أوصدت الأبواب في وجوههم للعمل على التعويض مما فاتهم. أما الفرقة الثالثة فهم أولئك العرفاء الذين قضوا حياتهم في حب الله تعالى، فهؤلاء إذا ذكروا الموت سعدوا وكأنهم قد اقتربوا من موعد لقاء محبوبهم، فهم يعدون اللحظات لكي يضموا الموت إلى صدورهم، لأنهم يرون فيه العبور إلى حبيبهم. أصدقائنا الكرام، إن الإمام علي عليه السلام يشبه الموت بالمرآة التي يستطيع الإنسان أن يرى نفسه فيها حتى وإن كانت معتمة، أي بمعنى أنه كلما ازدادت غفلته عن الموت صعب عليه أن يرى نفسه. وذلك لا يعني في الوقت ذاته أن أكثر الناس غفلة عن الموت هم أكثرهم شجاعة، بل أكثرهم جهلا. وأغلب الأحداث التي وقعت في العالم أو التي تقع كل يوم قابلة أن تساهم فيها الإرادة البشرية بصورة جماعية، إلا أن حادث الموت يختلف عن سائر الأحداث، إذ إن كلا منا يموت وحده، فلا أحد يساهم في موت غيره، والموت هو حدث خاص لا يدانيه حدث آخر، وهو يقع مرة واحدة في حياة كل إنسان. وعليه فإن من يتجاهل هذا الحدث العظيم المهم فهو بعيد كل البعد عن عالم الإنسان والإنسانية بكل توكيد. مستمعين الأفاضل، مما لا شك فيه أن تذكر الموت ليس بسبب الخوف، بل بدافع أن يفكر الإنسان في نفسه ليعلم أنه غير قادر على أن يغض الطرف عن هذا الحدث المهم الذي يقع في حياته قطعا. وإلى المنبر الآخر من وصايا النور، والسلام عليكم ورحمة الله.
دواوين الولاء.
نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا، ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا، ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نظرة وسرورا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده المرسل مبشرا ونذيرا، الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأسكى التحايا وأنبلها لعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسات العباد وأركان البلاد أهل بيت النبوة الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، من اسمه إنه السلام إلى جودكم ووجودكم نقدم أربعة من الحروف: السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ينابيع المديح النبوي مع قصائد الشواعر تحديدا، وهذه المرة إلى سلطنة عمان مع الشاعرة ندى اللواتية. في البدء نتعرف على سيرتها الأدبية ثم الاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم، فأهلا بحضوركم. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ندى الخابوري المعروفة أدبياً بندى محمد اللواتية عام 1987 في مدينة مسقط بسلطنة عمان. حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السلطان قابوس، وهي تكتب الشعر والخواطر والمقالات لبعض الصحف والمجلات في سلطنة عمان وخارجها، كما شاركت في بعض المسابقات الحسينية في السلطنة والسعودية ونالت مراكز متقدمة، ومنها مسابقة أجمل خاطرة في الأمسية الشعرية الحسينية في مجمع أهل البيت عليهم السلام، ومسابقة الشعر الحسيني من اللجنة الثقافية بأوقاف اللواتية، ومسابقة منتدى قلائد ملائكية فيما لها ديوانان شعريان من دار أطياف أسمتهما وصال يشبه الجنة ودالية ماء ندعوكم الآن للاستماع إلى قصيدتها بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
وطن. تغلغل في مساماتي ووجداني، وضخ الورد في روحي وشرياني، وصغ إشراق نور الله مدرارا رواء في صدى قلبي وأغصاني، ومد الكف فيها الحب معجون يغذي كل محروم بتحناني، وجد بخلاصة الملكوت كي ترقى رؤى بمذاق آمال وريحاني. خلاياي اليتيمة تشتكي جدبا، وهل سقياي إلا همسك الحامي؟ أيا روح السماء ووجهها لما تبسم زهرها في الغيهب الواني، ويا مرسى تلاوات النجوم إذا توحد كنهها بجمالك الداني. فرتلت السنة أنهار آيات، وجدلت اللجين ببعدنا الفاني، فأنت المصطفى لما مشيت على أديم الأرض قد رويت بقرآني. سيدي وقوس نزولك الوردي أطياف من البشرى تهز جذوع أفناني، أيا دفء الربيع رجوت زخات من التسليم كي يخضر إيماني، فإني قد غرقت وتهت في حجب، ومن خيط الرماد تصاغ شطآني. أتيت إلى جنابك دون ما ستر لأخصف من جناك فرات ألواني، وعزف الغيم يشرب وقع أجنحتي ويغسل من دموع الوجد الحاني. فأنت الدوحة المعطاء قد سكبت على علاقاتي اللهف الندى الحاني، أنا بك طير أحلام تمرغ في عبيرك وانتشى بغدير ريحان.
أعزائنا الأفاضل، قدم لحضراتكم الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف قبل الفاصل قراءة لقصيدة وطن من نظم الشاعرة العمانية ندى اللواتية، تنتشي من عبير الوطن الأسمى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإليكم اختيارا آخر من مديحها النبوي.
صعود يعتصر لبة الإمكان، القوس يتسع احتفاء بالهدى مثل اتساع النور في رئة المدى. ما كان في الإمكان للسر الأبي من الورى كفوا يفيض تجردا، أسماء ربي قد تجلت كالسنا في وجهه ك كالورد يعلوه الندى. لغة الصعود ترنمت بتناغم في روحه، وصدى المعاني قد شدى. ما إن أتى حين العروج إذا به مد الخلايا للسماء توددا، إذ كان في قلب العوالم يغرس الكفة التي فيها الرواء توردا. واليوم تنكسر الأماني إذ بدا لون الرحيل مدثرا عمق المدى. هو همزة الضوء المغسل كوننا، رغم النوى ما زال يصدح بالهدى. هو منبع التحنان ينضح رحمة خضراء ترسم في الدهور السؤددا.
أجل أعزائنا الأفاضل، إنه منبع التحنان والحنان، منبع الرأفة والرحمة، المنبع الذي يرسم الخضراء لبني البشر إذا وعوا سيرته ومسيرته. أعزائنا، كنا مع قراءة لقصيدة صعود يعتصر لبة الإمكان من نظم الشاعرة العمانية ندى اللواتية. شكرا لجمالية متابعتكم، ودمتم بود.
هل تحصى أشكال الناس؟ الألوان.